Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. وصلنا في نزهة النظر إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن من المهم بمعرفة آداب الشيخ وطالب العلم، فذكر أن هناك آداب يشترك فيها الطالب مع الشيخ، وذكر منها تطهير النية من أعراض الدنيا وتخليص النية لله سبحانه وتعالى، وذكر منها حسن الخلق، ثم بدأ يفصل بعد ذلك فيما ينفرد به الشيخ عن الطالب، فقال بأن الشيخ ينفرد عن الطالب بعدة آداب، ذكر 7 آداب للشيخ وذكر 7 آداب للطالب، 7 آداب للشيخ و7 آداب للطالب. سنحاول أن احنا نعلق على كل أدب ولو دقيقة واحدة، لأن أكثر هذه الآداب تكلمنا عليها في حلية طالب العلم، يعني من راجع شرح الحلية وهناك شرح موسع ممكن ينقل ما ذكرناه هناك في هذا الموطن. فيقول ينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، يعني إذا كان في مكان يحتاج إليه الناس ولا يوجد من يحدث غيره، فإنه يبدأ في إقراء الحديث وإسماع الحديث. وهذا الأداب وإن كانت ذكرها أكثر في التحديث وفي الإقراء ونحو ذلك، فإن البعض منها يصلح أن يكون في أداب طالب العلم بعامة والعالم بعامة حتى لو لم يكن هناك إقراء أو تحديث. يقول يسمع، يعني يبدأ يفيد الناس ويسمع الناس إذا احتاج إليه. قال ابن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بالثلاث. الإنسان يبخل بالعلم يبتلى بثلاثة أشياء: إما أن يموت فيذهب علمه، يعني علمه ما خرج للناس، أو ينساه أو ينسى هذا العلم، أو يتبع سلطانا أو يتبع سلطانا. من دخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينساه أو يتبع سلطانا. وفي الحديث المعروف: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة برجال من النار. هذا إذا كتمه متى يعاقب هذا العقاب؟ إذا كان من هذا العلم الذي لابد للناس منه ولا يوجد غيره عنده هذا العلم. شرح العلم لهذا الحديث أنه متى يعاقب الإنسان بكتمان العلم؟ إذا لم يكن هناك غيره، وإذا كان الناس، إذا كان هذا العلم من العلوم الواجبة في الدين. ثم قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، وهذا الأمر على السعة، فكان هناك أئمة لا يحدثون ببلد فيها من هو أولى منه. قال الثوري لابن عيينة، سفيان بن سعيد الثوري قال لسفيان بن عيينة: ما لك لا تحدث؟ أقول له: لماذا لا تحدث؟ قال: أما وأنت حي فلا، يعني ما أقدرش أحدث وأنت حي موجود. وقال: وقطع معمر حديثه عند دخول ابن المبارك وقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا. وفي المقابل هناك بعض الأئمة حدثوا في وجود شيوخهم كالإمام مالك. كالإمام مالك جلس في المدينة في المسجد النبوي في وجود شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي المعروف. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. يعني واحد يقول له: سمحت حدثني أو علمني، لا يقول له: أنت شكلك كذا جاي تطلب العلم من غير الله، أو تطلب العلم لدنيا أو لشهادة، أو العكس، أو يقول: والله أنا غير مستحضر النية، اتركني يوم أو شهر أو سنة. قال سفيان: طلب الحديث نية، طلب الحديث نية. وقال معمر: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى أن يكون إلا لله. الذي يمشي في طلب العلم ويقرأ الأحاديث ويقرأ الترهيب من الرياء والتسميع ونحو ذلك فضلا عما عن الآيات التي تدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالتوحيد والإخلاص، في الغالب بصحح النية في آخر أمره، صحح النية، طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان لا يقول لا خلاص أنا أقعد في البيت لغاية ما أحضر النية. طيب وبعدين ما جاش لي والله لسه بحضر النية، ما جاش لي بعد شهر شهرين ثلاثة لسه النية ما جاش. لا، تعالى والنية هتجيلك مع الطلب. ومن الآداب: ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. هذه من آداب التحديث، آداب التحديث بالروايات والتسميع. قال: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، فقال: ليس هذا من توقير العلم، ليس هذا من توقير العلم. لكن لعل هذا يفرق فيه بين التحديث والإسماع والإقراء وبين الأسئلة العادية، وبين الأسئلة العادية، لأن العلماء كانوا يتساهلون في هذا، يتساهلون في هذا. وكثير من يعني مشايخنا كشيخ ابن عثيمين، شيخ الألباني، شيخ ابن باز، سألناهم وسألهم الطلاب وما زالوا يسألونهم في الطرقات حتى يصلوا إلى بيوتهم وإلى سياراتهم، حتى يصلوا إلى بيوتهم وإلى سياراتهم. فلعل المسائل والفتاوى تكون أسهل من قضية التحديث والإقراء والتسميع. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير والنسيان أو النسيان لمرض أو هرم. أن يمسك عن التحديث إذا خفى على نفسه إن هو عقله بدأ يكون فيه خرف أو يكرف أو يلخبط في الأحاديث. هل هذا محدود بسن معين؟ بعضهم حد 80 وبعضهم زاد على ذلك. والصواب أنه ليس هناك حد معين لسن التوقف عن التحديث. الإمام مالك يقول: إنما يخرف أو يكذب أو يخرف الكذابون، يعني أهل الحديث في الغالب عقولهم مستقيمة بفضل سبحانه وتعالى في الغالب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إلى قبل الوفاة بشهرين وهو في الدرس يعلق على القراءة صحيح البخاري وفي تفسير ابن كثير وفي زاد المعاد، يعني آخر درس كان في ذي القعدة 25 ذي القعدة، ومات الشيخ في المحرم وكان الشيخ في كامل عقله في درسه، ومات الشيخ وهو يقارب 90، قبل 90 بيسير. فأهل الحديث ولله الحمد من فضل الله عليهم أنهم يعني يكرمهم الله جل وعلا بثبات عقولهم كرما منه ومنا. وأنس بن مالك وحكيم بن حزام حدث بعد المئة، حدث بعد المئة ثم قال: وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستنبل يقظ. كان زمان فيش ميكروفونات، يخلي واحد يقف مثلا هنا في أحد العمود ده، واحد عند العمود الثاني، والشيخ يتكلم، فدوت يبلغ اللي وراه، والثاني يبلغ اللي وراه، والثالث يبلغ اللي عنده، هكذا حسب كبر المجلس وصغره يتخذ عدد من المستملين المبلغين. فينبغي أن يكون المستمل هذا يقظ، يكونش نايم عشان يحرك الكلام ويبدل بالكلام. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يبجره. يكون في احترام من الطالب للشيخ ولا يبجره، يعني لا يبجره اذا مثلا شايف ان هو مش وقت للسؤال او متعب او مرهق، لا يلح عليه بالسؤال. ابن عباس يقول: مكثت سنتين اريد ان اسال عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أستطع ذلك هيبة له. يعني قعد سنتين ابن عباس مش قادر يسأل عمر بن الخطاب عن هاتين المرأتين. قال أيوب: كان الرجل يجلس إلى الحسن البصري 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. يقعد معه 3 سنين بس يستمع وخلاص، يهاب أن يسأله. قال ابن شهاب: جلست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته لا أقدر منه على حديث، مش قادر يسأله، إلا أني أقول قال اليوم الناس كذا وقالوا كذا، فسعيد بن المسيب ينشرح ويتكلم لكن لا يستطيع أن يسأله هيبة له. فحسب الشيخ، إذا طالب رأى الشيخ متعب أو مرهق أو لا يستطيع أن يحدث فينبغي أن يتركه لوقت آخر، لأن هذا العلم دين، فقد يحدث الشيخ وهو متعب أو مرهق أو جائع أو حزين أو نحو ذلك فيكون ما لا يرضي. ويرشد غيره لما سمعه، يعني الطالب يكون عنده نوع من الصدق والنصيحة، ينصح إخوانه الطلاب بالفائدة في المكان الفلاني، بالكتاب الفلاني، نزل الكتاب الفلاني، الشريط الفلاني، أو موجود الآن الشيخ الفلاني جاء من السفر أو سيحدث أو سيقرأ. قال ابن معين: أول بركة الحديث إفادته، أول بركة الحديث أن تفيد به الآخرين. وقال ابن عباس: إخواني تناصحوا في العلم، تناصحوا في العلم، فإن خيانة الرجل في العلم أشد من خيانته في المال. يعني واحد ماشي معاك وصحبه يرشد يقول له والله فيه درس في المكان الفلاني، في شيخ في المكان الفلاني، في كتاب جيد، في مجلة جيدة، نصيحة لله سبحانه وتعالى لعله تتغير حياته بهذه النصيحة. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لا يدع الاستفادة. في ناس كثير يقول لك يا عم هقعد في المجلس دوت ده فيه طلاب صغار وفيه فقراء وفيه كذا وفيه ناس كذا، لا، لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. يعني من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل طول حياته. العلم ملوش كبير، الإنسان يتعلم ويستفيد، سواء كان هذا الشخص غني أو كبير أو وزير أو له جاه أو نحو ذلك. قالوا: من رق وجهه رق علمه. واحد عنده سؤال ومحتاج يسأل لكن مش قادر، لكن مستحي أسأل، هيقول لي: أنت راجل عندك 60-70 سنة من سنة وجاي تسأل السؤال ده، مانيش أسأل. فيظل جاهلا إلى أن يموت. من رق علمه، من رق وجهه رق علمه. كان ابن عباس يقرأ القرآن رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، منهم عبد الرحمن بن عوف، وكان حكيم ابن حزام يقرأ القرآن على معاذ. فقيل له: تقرأ القرآن على هذا الفتى الصغير؟ فقال: أهلكنا التكبر، التكبر يهلك الإنسان المتكبر. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، رافع خشمه في السماء ورافع راسه ورافع مناخيره مش عاوز يتعلم، سيظل جاهلا إلى أن يموت. فالإنسان يسأل ويتواضع للعلم ويكتم ما سمعه تاما، يكتب اللي سمعه كله، سمع من الشيخ 100 كلمة 200 يكتبها كاملة، مش بقى انا هختصر وهاخد الحاجة اللي تعجبني، لا، انت اليوم الحاجة دي مش عاوزها بكرة تحتاجها، اكتب ما تسمعه من الشيخ كاملا، فربما مسائل الان لا تحتاجها، فيأتي ايام وتأتي سنون تسأل عن هذه المسائل. فتراجع كلام الشيخ فتجد الفتوى عندك والمسائل عندك. تكتب كل ما تسمعه من الشيخ ولا تنتقي. قال ابن المبارك: ما جاء من منتق خير قط. يعني دائما الانسان ينتقي ويختصر يندم. قال ابن معين: سيندم المنتخب في الحديث حيث لا ينفع الندم. قال: ويعتني بالتقييد والضبط. يقيد ويكتب، يكون له دفاتر يقيد فيها. كما قالوا: العلم صيد، العلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. واحد اصطاد، يسيب الصيد كده يجري. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتدعها بين الخلائق صادقة. مفيش واحد يجيب غزالة يصطاد غزالة ويتعب فيها وبالأخير كده إيه يحطها كده جنب البيت بدون ما يربطها. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، حبل جامد اكتب. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتدعها بين الخلائق طالقة. يقول هذا إنسان مجنون. فطالب العلم يقيد ويضبط، يضبط الأسماء الملتبسة ويضبط بالحروف المهملة. يقول هذه حاء مهملة. يعني إيه حاء مهملة؟ يعني ممكن يجي يوم من الأيام المطابع تصوير يجي على حاء دي نقطة فوقها او نقطة تحتها فتقرأ خاء او تقرأ جيم، فانت تقيد تقول بالحاء المهملة، يعني ما فيش عليها نقطة. طب لو كان عليها نقطة تقول ايه؟ المعجمة، يعني عليها نقطة. طب ما فيش عليها نقطة تكتب المهملة. ويذاكر بمحفوظه ليصرخ في ذهنه، في ذهنه. يعني طالب العلم يشوف له واحد يذاكر معاه، أو مش لاقي حد يذاكر مع نفسه. ليه؟ لأن العلم لابد لكي يرسخ في الذهن أن يذاكر به. قال ابن مسعود: تذكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. وقال النخعي: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. ممكن تروح مثلا عند البيت تقعد مثلا قدامك جدة مثلا أو أم أو حد كبير وتقعد تقول له الأحاديث، يقول لك يا ابني طب أنا مش فاهم حاجة، مش عارف حاجة، تقول له معلش أنا براجع معاك وبحفظ معاك. ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. وقال: حفظ سطرين خير من كتابة ورقتين، وخير منهما مذاكرة اثنين. يعني الإنسان الذي يذاكر بحفظه وبالمعلومات اللي عنده مع الآخرين تنمو هذه المعلومات وتزكو، فإن زكاة العلم نشره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.